مقال بعنوان الإسلام والعربية الحلقة السابعة من يفسر القرآن بقلم المجاهد الدكتور أبو طيب النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، ورضي الله تعالى عن آل بيته المكرمين وصحابته المتبعين، وعن كل من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم أنه لا يتصدى لتفسير القرآن الكريم إلا من نال قسطا وافرا من علوم المنقول والمعقول، لا سيما علوم اللغة العربية وبالأخص علوم البلاغة، وبمعنى آخر إلا من كان عالما موسوعيا. لذلك لم يؤلف في علم التفسير إلا عدد قليل من العلماء قياسا بعددهم العام، فكثير من العلماء بلغ أعلى الدرجات الفكرية ونال أسمى الألقاب العلمية وألف في مختلف العلوم الشرعية، ولكنه عاش محجما عن تأليف تفسير القرآن الكريم، ومات ولم يؤلف فيه إجلالا لكلام الله تعالى وخشية أن يكون غير مؤهل لبيان مراد الله تعالى من كلامه. وسأذكر في هذا المقام قبل الإجابة عن السؤال الذي بني عليه الموضوع بعض الأحاديث والآثار التي تربط بين تلاوة القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية ربطا وثيقا محكما، وهي: أولا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرب القرآن. المستدرك على الصحيحين. ثانيا، عن الوليد بن محمد بن زيد قال: سمعت أبا جعفر رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرب الكلام كي تعرب القرآن. فيض القدير. ثالثا، عن أبي الأزهر رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: لئن أعرب آية من القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية. القرطبي في مقدمة تفسيره. رابعا، عن أبي العلاء رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اعرب القرآن فإنه عربي. حلية الأولياء. خامسا، عن واصل مولى أبي عيينة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه. فضائل القرآن لابن أبي شيبة والكنز. وإذا كانت تلاوة القرآن الكريم تحتاج إلى معرفة اللغة العربية بصورة ممتازة، فلا شك أن تفسيره أحوج منها إلى ذلك بكثير. وللإجابة على السؤال الذي بني عليه الموضوع أقول: روى ابن جرير رحمه الله حديثا عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. والذي يفهم من هذا القول الذي صدر عن عالم من أعلم علماء التفسير أن ثلث التفسير الذي يمكن معرفته يفهمه العرب بحكم لغتهم التي هي لغة القرآن الكريم، وإن ثلثه الثاني يفهمه جميع المسلمين بحكم معرفتهم بأصول الإسلام والعرب منهم، وإن ثلثه الأخير يفهمه العلماء. ولا شك أن من أهم أدواتهم لذلك الفهم معرفة اللغة العربية. إذن فقد توقف الجزء الأكبر من فهم القرآن الكريم جملة وتفصيلا على معرفة اللغة العربية. أما المتشابه وهو ما لا يعرفه إلا الله تعالى فهو شيء آخر، علما أن المسألة فيها خلاف. وقد اشترط العلماء الأجلاء لمن يتصدى لتفسير القرآن الكريم بالرأي ولا يكتفي بالتفسير المأثور أن يكون عالما بعلوم متفق عليها لكي يكون تفسيره مقبولا عند العلماء. وسأنقل ببعض التصرف ما أورده الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه التحبير في علم التفسير في هذا الشأن، مكتفيا به عن المصادر الأخرى، لأنها وإن اختلفت في عبارتها فهي واحدة في مضمونها ومعناها، وهي: أولا، علم اللغة، لأن بها تتم معرفة شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها. ثانيا، علم النحو، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره. ثالثا، علم التصريف، لأن بمعرفته تعرف الأبنية والصيغ. رابعا علم الاشتقاق، لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهما. خامسا علم المعاني، لأن به تعرف خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى. سادسا علم البيان، لأن به تعرف خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها. سابعا علم البديع، لأن به تعرف وجوه تحسين الكلام. ثامنا علم القراءات، لأن بمعرفتها تترجح بعض وجوه التفسير على بعض. تاسعا علم أصول الدين، بأهمية العقيدة وورود آيات كثيرة من الذكر الحكيم فيها تحتاج إلى بيان وتوضيح. عاشرا علم أصول الفقه، لأن به يعرف كيفية استنباط الأحكام ووجه الاستدلال عليها. الحادي عشر علم الفقه، لأن من آيات القرآن الكريم ما فيه أحكام فقهية تحتاج إلى تفسير لا يستغني فيه المفسر عن معرفة الفقه ومذاهبه الإسلامية. الثاني عشر علم أسباب النزول، إذ أن معرفة السبب تورث العلم بالمسبب، ولا يحل لأحد القول في تفسير الآيات ما لم يرجع إلى أسباب النزول. الثالث عشر علم الناسخ والمنسوخ، لمعرفة المحكم من المنسوخ من الأحكام. الرابع عشر معرفة الأحاديث التي تبين تفسير ما أجمل وما أبهم في القرآن الكريم. الخامس عشر علم الموهبة، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم. وإذا أمعنا النظر في العلوم التي يحتاج إليها المفسر ليفسر القرآن الكريم سنجد أن ما يقارب نصفها من علوم اللغة العربية، أما النصف الآخر فهو يعتمد في دراسته وتعلمه هو الآخر على اللغة العربية، لأن أغلب الكتب التي ألفها العلماء المسلمون ولو كانوا من غير العرب في شتى أنواع العلوم والمعارف الإسلامية كانت باللغة العربية، فقد كانت هذه اللغة العظيمة قرونا طويلة لغة التطور العلمي للبشر كافة، وكان يجب على كل إنسان ولو لم يكن مسلما يرغب في أن يحيط بثقافة تلك العصور على أرقى مستوياتها أن يتعلمها. فهل دل ما ذكرناه على جانب من جوانب أهمية اللغة العربية؟ إذ بينا أنه لا يفسر كتاب الله تعالى القرآن الكريم تفسيرا مقبولا لدى المسلمين إلا من أحاط بعلوم اللغة العربية ومعارفها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.